أهلاً بكم في تحليل جديد لمصادركم. معنا اليوم العدد 78 من مجلة لويكند بتاريخ 29 نوفمبر 2025. يعني للوهلة الأولى العدد يبدو كأنه مجموعة أخبار متفرقة، ملف عن التربية الجنسية، تعديلات سياسية وأخبار دولية، وحتى تصنيف لأفضل طبق دجاج في العالم.
فعلاً.
لكن مهمتنا اليوم هي أننا نجمع الخيوط دي. هنحاول نشوف إزاي المواضيع اللي تبدو متناقضة دي بترسم صورة متكاملة للمغرب اليوم، صورة لبلد كأنه بيخوض عدة نقاشات حاسمة ومختلفة مع نفسه، وكلها في نفس الوقت.
بالضبط، هي دي فكرة المحادثات المتوازية. المثير للاهتمام في العدد ده مش بس كل موضوع لوحده، لأ، الحقيقة إنها كلها بتحصل دلوقتي في نفس الأسبوع. المجتمع بيناقش قضايا تعتبر من المحرمات، البرلمان بيعيد تشكيل قوانينه، والدبلوماسية بتحقق مكاسب،
والبورصة بتشهد حدث تاريخي.
تماماً، التزامن ده هو القصة الحقيقية هنا، وهو ده اللي هنستكشفه.
طيب، خلينا نبدأ بأكتر المحادثات دي حساسية، الملف الرئيسي للمجلة اللي بيتصدر الغلاف بسؤال مباشر جداً: التربية الجنسية هل ستظل طابو ضد المغاربة؟ وهنا بصراحة بنلاقي رقم صادم. الدراسة اللي بيعتمد عليها الملف، وهي من أفرو بارومتر، ودي شبكة أبحاث إفريقية مرموقة، بتقول إن 4% بس من المغاربة المستطلعة آرائهم بيؤيدوا تدريس التربية الجنسية في المدارس.
4% بس؟ ده رقم منخفض بشكل لافت جداً، خصوصاً لما المجلة بتقارنه بدول زي مدغشقر والرأس الأخضر اللي الدعم فيها بيتجاوز 90%.
فرق هائل
جداً، لكن الأهم من الرقم نفسه هو اللي وراه. الدراسة نفسها بتكشف عن تناقض مذهل، في حين إن 96% عملياً بيرفضوا أو بيتحفظوا على التربية الجنسية الوقائية، بنلاقي إن 51% من نفس الناس شايفين إنه لازم الفتيات يكملوا دراستهم لو حصل حمل.
ده تناقض فعلاً غريب، كيف نفسر ده؟ هل هو نوع من ازدواجية المعايير؟
أعتقد إنه أعمق من كده، ده مش مجرد تناقض، ده مؤشر كلاسيكي لمجتمع بيمر بمرحلة انتقالية. اللي بنشوفه هو إن التعاطف الفردي بيسبق الرغبة في إصلاح الأعراف الجماعية.
يعني
الناس بتتعاطف مع الفتاة الحامل كحالة فردية، حالة إنسانية، لكنهم لسه مش مستعدين يتحدوا النظام المجتمعي اللي ممكن يكون سبب في وضعها ده أصلاً. ممكن نقول إنه التعاطف شخصي، لكن الطابو لسه هيكلي وبنيوي.
وهل التناقض ده بيظهر في جوانب تانية من الدراسة؟
بشكل واضح جداً، مثلاً 65% بيأيدوا استقلالية المرأة في قرار الزواج، ودي نسبة إيجابية جداً، لكن لما الموضوع يتعلق بقرار الإنجاب أو استخدام وسائل منع الحمل، نسبة التأييد بتنزل بشكل حاد لـ 39.21%. ده بيأكد نفس الفكرة، في قبول متزايد لحقوق المرأة في الفضاء العام، لكن لسه في تحفظ كبير جداً لما الموضوع يقرب من الجسد والصحة الإنجابية.
ومن التحديات اللي بتواجه المرأة في الفضاء الخاص، بننتقل لتحدي تاني في الفضاء العام الجديد اللي هو الفضاء الرقمي. المجلة بتغطي إطلاق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة بعنوان من نسكتش على العنف.
أيوة،
واللي لفت انتباهي هو تصريح رئيسة المجلس آمنة بوعياش اللي وصفت العنف الرقمي بأنه
أحد أخطر أشكال الانتهاكات.
بالضبط، أحد أخطر أشكال الانتهاكات.
ودي نقطة مهمة، لأنها اعتراف بأن الأذى الرقمي هو أذى حقيقي، الخطورة، زي ما بتشرح بوعياش في سرعة انتشاره وقدرته على تدمير السمعة في دقائق. لكن المثير في الحملة دي إنها مش مجرد ندوات في فنادق مغلقة.
صح، المجلة ذكرت إنها هتكون قافلة هتجوب 12 جهة في المغرب.
تماماً، وده معناه نقل النقاش من النخبة للشارع، وده اعتراف بأن المشكلة بتمس الكل.
طيب، وإيه الرابط بين ده وموضوع التربية الجنسية؟ هل في خيط بيجمعهم؟
تمعية تقليدية بتصطدم بتحديات الحداثة والعصر الرقمي. الفضاء الرقمي فاقم الظواهر القديمة وخلق أشكالاً جديدة من العنف المجتمع ما كانش مستعد له، والمصدر بيحدد بوضوح مين الفئات الأكثر عرضة.
النساء الشابات والطالبات.
أيوة، والجانب الأكثر إيلاماً هو الإشارة للنساء المسنات وذوات الإعاقة اللي بيواجهوا عنف مضاعف في العالم الواقعي والافتراضي معاً. فإذاً النقاشات دي مش منفصلة، هي أوجه مختلفة لنفس التحدي.
وهذه النقاشات المجتمعية الصعبة ما بتحصلش في فراغ، أكيد بتتأثر وبتأثر في الإطار القانوني للبلد، وده بيقودنا بسلاسة للمحادثة الموازية الثانية اللي بتغطيها المجلة، المشهد السياسي والتشريعي.
فعلاً
يبدو أنه في ورش كبير مفتوح لإصلاح القوانين المنظمة للأحلاب والانتخابات.
بالفعل، لجنة الداخلية بمجلس النواب صادقت على مشروعين تنظيميين أساسيين، لكن اللي يلفت النظر مش المصادقة نفسها، قد ما هي العملية اللي أدت إلها. المجلة بتقول إنه تم نقاش 144 تعديلاً.
144؟
أيوة، الرقم ده مش مجرد تفصيل تقني، ده مؤشر على إن النقاش كان حقيقي وعميق، وإن في تجاذب قوي حول مستقبل الخارطة السياسية.
طيب، وإيه كانت أبرز نقاط التجاذب دي؟ فين كانت المعارك التشريعية الكبرى؟
حسب المجلة، النقاش تركز حول محورين. الأول هو تسهيل شروط تأسيس الأحزاب بهدف ضخ دماء جديدة، والثاني، وده الأكثر حساسية دايماً، هو آلية التمويل.
طبعاً، المال والسياسة.
بالضبط، كان في جدل حقيقي حول سقف الهبات والتبرؤات، والمقترحات كانت بتتراوح بالنص مليون ومليون درهم. لكن في نقطة إيجابية ثانية، وهي موافقة الحكومة على السماح للأحزاب بإنشاء مؤسسات موازية زي مراكز أبحاث أو هيئات دبلوماسية. دي خطوة ممكن تحول الأحزاب من مجرد ماكينات انتخابية لمؤسسات منتجة للأفكار.
لكن يبدو أن النفس الإصلاحي ده مش بيشمل كل القطاعات بنفس الدرجة. المجلة بتنقل وجهة نظر نقدية جداً من البرلماني عبد الرحيم بعيدة تجاه إصلاح تاني، وهو مشروع قانون التعليم العالي.
وهنا بنشوف إزاي منهجية الإصلاح بتأثر على محتواه. بعيدة بينتقد اللي بيسمى التوقيت الميسر، اللي هو ببساطة نظام بيسمح بمسارات دراسية مرنة أكتر، زي الدراسة في الويك إند، وغالباً بتكون برسوم أعلى.
بس ده يبدو مناسب للبعض، مش كده؟ يعني للي بيشتغل أو عنده التزامات تانية.
نظرياً نعم، لكن بعيدة شايف إن ده بيحمل خطر كبير، وهو اللي سماه تسليع الجامعة، يعني تحويل التعليم من خدمة عامة وحق لسلعة بتشترى وتباع. العلاقة بين الأستاذ والطالب ممكن تتحول لعلاقة زبون بمقدم خدمة.
مقلق فعلاً.
والأخطر حسب كلامه إن الإصلاح ده تم بشكل مفاجئ ومن غير إشراك الأساتذة نفسهم، وده بيطرح أسئلة كتير عن نجاحه على أرض الواقع.
إذن عندنا نقاش سياسي واسع في مكان، وإصلاح يوصف بأنه فوقي في مكان ثاني. مرة أخرى، مقاربات مختلفة بتحصل في نفس الوقت. ومن المشهد الداخلي المعقد ده، خلينا ننتقل للساحة الدولية، اللي بيبدو إن المغرب بيدير فيها محادثة مختلفة تماماً.
محادثة قوة وثقة بالفعل. الدبلوماسية المغربية نشيطة على كذا جبهة. المجلة بتسلط الضوء على الموقف الروسي من قضية الصحراء. امتناع روسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الأخير ما كانش موقف سلبي، بالعكس، كان امتناع بناء ساهم في تمرير القرار.
وتصريح السفير الروسي بيأكد ده.
تماماً، ففلاديمير بابياكوف أكد دعم موسكو لمسار الحل السياسي، وده مكسب دبلوماسي مهم لأنه جاي من قوة عظمى.
وفي نفس الوقت بنشوف إشادة من فلسطين ودعم للملك محمد السادس. هل ده بيوري قدرة المغرب على الحفاظ على علاقات متوازنة؟
هو ده جوهر الدبلوماسية الناجحة، لكن مكانة المغرب مش بتتبني بس على المواقف السياسية. المجلة بتذكر خبر ممكن يبدو بروتوكولي لكن دلالته عميقة. انتخاب رئيس جديد للأنتربول في مراكش، استضافة مؤتمر أمني عالمي بالحجم ده، هو رسالة ثقة دولية.
فعلاً.
وضيفي على ده تعزيز الشراكة الأمنية مع دول زي صربيا، وده بيوضح إن الدبلوماسية المغربية عملية ونتائجية كمان.
ترامب استبعاد جنوب إفريقيا من قمة العشرين، والتاني هو حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض.
أيوة.
وهنا طبعاً إحنا بننقل ما ورد في المصدر بدون أي تبني للآراء دي.
وده مهم.
الأخبار دي بتدينا لمحة عن المناخ الدولي اللي بيتحرك فيه المغرب.
عالم مليان توضبط وقرارات مفاجأة، والنجاح الدبلوماسي المغربية بيكمن في قدرتها على المناورة وتحقيق أهدافها وسط المشهد ده.
حسناً، بعد كل النقاشات الجادة دي في السياسة والمجتمع، المجلة بتاخدنا لمساحة ألطف شوية، وتحديداً للمطبخ. وهنا في خبر هيخلي ناس كتير تبتسم.
الرفيسة صح؟
بالضبط، طبق الرفيسة المغربي احتل المرتبة الثانية عالمياً كأفضل طبق دجاج في تصنيف موقع تيست أتلس الشهير بتقييم شبه مثالي 4.7 من 5.
ده اعتراف رائع ودليل على إن القوة الناعمة للمغرب مش بس مهرجانات وموسيقى، لأ، دي بتمتد للمطبخ اللي أصبح سفير عالمي.
لكن في نفس الصفحة الاقتصادية في الوجه الآخر للعملة جنب الاحتفال بالرفيسة بنلاقي تحذير من جمعيات حماية المستهلك بخصوص عروض البلاك فرايداي.
التحذير السنوي الذي كلنا نعرفه ونتجاهله أحياناً إن التخفيضات مش حقيقية.
بالضبط، تذكير بأن الحداثة الاستهلاكية بتيجي بتحدياتها. لكن على الجانب المشرق تماماً في خبرين في منتهى الأهمية. الأول ثقافي إعلامي، اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026،
وده بيكرس دور المغرب كمركز إعلامي إقليمي. والخبر الثاني إيه؟
الثاني قصة نجاح اقتصادية مذهلة، الاكتتاب العام لشركة كاش بلس في بورصة الدار البيضاء. كاش بلس دي شركة فينتك، يعني تكنولوجيا مالية. كونها أول شركة من النوع ده تدخل البورصة ده حدث لوحده، لكن النجاح فاق كل التوقعات.
الأرقام كانت إيه؟
تم تغطية الاكتتاب 65 مرة وشارك فيه أكتر من 81 ألف شخص. ده مش مجرد نجاح لشركة، ده تصويت بالثقة في مستقبل الاقتصاد الرقمي في المغرب.
ونختتم جولتنا بلمحتين سريعتين عن الصحة وأسلوب الحياة. المجلة بتغطي دراسة فرنسية بتؤكد فعالية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري أو HPV. الدراسة بتوضح إن اللقاح لما يتاخد في سن مبكرة بيقلل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة توصل ل 80%.
دي معلومة حيوية فعلاً. وعلى صعيد تاني، في دراسة عن تدخين العصر الجديد اللي هو الجلوس لفترات طويلة، كلنا بنعاني منه
للأسف.
لكن الدراسة بتقدم بصيص أمل. يبدو إن الأطعمة الغنية بالفلافونول اللي موجودة في التفاح والتوت والشاي وحتى الشوكولاتة الداكنة ممكن تساعد في تخفيف بعض الأضرار اللي بيسببها الجلوس. نصيحة عملية جداً.
إذن بعد الجولة الكاملة دي نرجع لفكرتنا الأولى. العدد ده من الويكند بيرسم صورة المغرب بخوض محادثات متعددة ومتوازية. في محادثة داخلية صعبة ومؤلمة أحياناً عن الهوية والقيم، وفي نفس الوقت في محادثة تانية عن بناء المستقبل السياسي والاقتصادي، وبموازاة كل ده في محادثة تالتة مع العالم الخارجي.
وده بيقودنا لسؤال أخير نتركه مفتوعاً. في ضوء التنوع الهائل ده من الجدل عن التربية الجنسية للاكتتاب التاريخي لشركة تكنولوجيا مالية ومن تصنيف الرفيسة عالمياً لتعديل قوانين الأحزاب، هل ممكن تكون السمة المميزة للمغرب في المرحلة دي هي قدرتها على إدارة كل المحلفات المتوازية المتناقضة دي في آن واحد من غير ما ينهار النظام؟
سؤال مهم.
وكيف يمكن للتزامن ده بين الغوص في الذات والانفتاح على العالم إنه يشكل هوية المغرب المستقبلية؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تكون هي القصة الأهم على الإطلاق.